بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. ومن جبر عظمه أو خالطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب، ويتيمم إن لم يغطه اللحم، ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق، ولا في أسطحتها. الخامس استقبال القبلة، ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح، وفرض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهتها، ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين.
لازم الكلام على شروط الصلاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وياه الرابع، أي الرابع من شروط الصلاة، اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. يقول الشرط الرابع اجتناب النجاسة، فلا بد أن يطهر المصلي بدنه وثوبه والمكان الذي يصلي فيه. وحينما قد اجتناب أي الابتعاد نجاسة، النجاسة كما مر بنا نجاسة عينية ونجاسة حكمية. والنجاسة العينية مر بنا أن الحنابلة يعرفونها بقولهم: كل عين حرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها أو استقذارها أو مضرتها ببدن أو عقل. هذه هي النجاسة عند الحنابلة، والمقصود بالنجاسة هي النجاسة العينية، كل عين حرم تناولها سواء كانت شربا أو أكلا مع إمكان، يعني مع القدرة عليه. مثلا هذه الأرفف التي بين أيدينا، آلات المسجد والأبواب والشبابيك، هل يمكن أن نأكلها؟ لا نستطيع أن نتناولها. كل عين حرم تناولها مع إمكانه لا لحرمتها، يحرم تناوله لأجل حرمته لحق الخالق، كالمحرم يحرم عليه الصيد، ومن كان في مكة يحرم عليه صيد مكة. الصيد حلال لكن يحرم تناوله لا لأجل نجاسته إنما لأجل حرمته. أموال الآدميين كذلك، فأموال الآدميين غير المعدوم فيها محرمة، لكن لا لذاتها يحرم تناولها، لكن لا لذاتها إنما لحرمتها لحق المخلوق أو استقذارها. البصاق والمخاط هذه مستقذرة لكنها ليست محرمة، الشخص لا يتناولها لأجل التحريم لأنها مستقذرة من المستخبثات، ولا لضررها في بدن كالسموم، السموم تضر البدن فيحرم تناولها، لكن الحرمة لأجل مضرتها في الأبدان أو لمضرتها في العقول كالبنج، فالبنج طاهر يحرم تناوله لا لأجل نجاسته إنما لأجل مضرته بالعقل. هذا هو تعريف النجاسة العينية عند الحنابلة. وقلت لكم أكثر من مرة بعض أهل العلم يقول النجاسة عين مستقدرة شرعا، اجتناب نجاسة غير معفو عنها. النجاسة أحيانا يعفى عنها، الذي يعفى عنه أثر استجمار في محله، فالشخص إذا استجمر بحجارة ونحوها لا بد أن يبقى أثر، هذا معفو عنه فيعفى عنها في البدن. كذلك مر بنا يعفى عن يسير النجاسات غير البول والغائط، فيعفى عن يسير القيح والصديد والدم إذا لم يكن خارجا من سبيل. عرفنا الصحيح أن هذه الأشياء أصلا ليست نجسة إنما هي طاهرة. على كلام الشيخ لو أن الشخص في ثوبه قي، إن كان يسيرا فتصح الصلاة في الثوب، وإن كان غيرا لا تصح الصلاة في الثوب. وكذلك قل لو كان على البقعة التي يصلى عليها، لكن إذا قلنا قي طاهر على الصحيح لا تأتي لنا هذه المسألة. تشترط الطهارة في البدن، مما يدل على اشتراط الطهارة في البدن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة القبرين، قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبري من البول، وإذا لم يستبري من البول أصاب البول بدنه وثيابه. أيضا أحاديث الاستجمار التي مرت بنا أمر بالاستجمار لأجل إزالة النجاسة، ومن أعظم ما تطلب له الطهارة الصلاة. وثوب، مما يدل على اشتراط طهارة الثوب قول ربنا تبارك وتعالى وثيابك فطهر، قيل المقصود بالثياب التي تلبس، وقيل المقصود بالثياب الأعمال، ولباس التقوى ذلك خير. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا مانع من دخول المحنيين في الآية وثيابك فطهر، طهرها من النجاسات وطهر أعمالك اجعلها خالصة لله عز وجل. وأيضا مر بنا حديث أسماء رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أكثر من مرة في دم الحيض، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بالصلاة ثوب المتنجس بدم الحيض إلا بعد غسله. وبقعة، أي المكان الذي يصلى فيه لأمر الله عز وجل، الخليلين طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فأمر الله عز وجل بتطهير البيت لمن يقصد ومن ذلك للصلاة. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة الأعرابي قال آمر بذنوب من ماء فأهريق عليه، فطهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسجد من نجاسة الأعرابي. قال الشيخ اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة، مع القدرة مر بنا في الدرس الماضي، إذا كان لا يستطيع فهو معفو عنه، إذا وجد ثوبا متنجسا ولا يستطيع تطهيره يصلي فيه، والخلاف هل يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة، عرفنا الصحيح أنه لا يعيد الصلاة. من حبس في مكان نجس صلي في هذا المكان ولا تجب عليه عادة الصلاة، هذا معنى قوله مع القدرة، أي مع القدرة تجنب النجاسة غير المعفو عنها. ومن جبر عظمه أو خاطئ، هل هناك فرق بين جبر وجبر؟ نعم، جبر فعل لازم، فلما أردناه يتعدى يعني ينصب المفعول به ضعفناه قلنا جبر، أو ندخل عليه همزة التضعيف، عندنا قاعد على الفعل اللازم إذا أردناه أن ينصب مفعولا به واحد أو أكثر نضعفه يعني نشدد، أو ندخل عليه همزة التعدية تكون في أول الفعل سم همزة التعدية. ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس، جبر عظمه، انكسر عظم الساق وسقط منه قطع، ما وجد هذه القطع، ناتي بعظم ولو كان نجس فنجعل هذا العظم مع عظام الساق حتى يجبر ويبني عليه، فأتى بعظم كلب فجعله في الساق، إذن كانوا يجرون عمليات في السابق، فجعل الجزء من عظم الكلب في ساقه، هذا معنى قوله ومن جبر عظمه بنجس كعظم الكلب. أو خاطه بشيء نجس وبقي هذا الخيط النجس، ما الحكم؟ قال وتضرر بقلعه، يقول إذا جبر عظمه بشيء نجس أو خاطه بشيء نجس ولا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يستطيع أن يزيل هذه الأشياء من غير ضرر فيجب عليه أن يزيلها، لماذا؟ لأن اجتناب النجاسة شرط في صحة الصلاة، وهو يستطيع أن يتجنب النجاسة من غير ضرر فيجب عليه أن يقلع هذا العظم وأن يزيل هذه الخيوط. لكن قال إذا تضرر بقلعه، إذا تضرر بقلع العظم الخيوط ما الحكم؟ لا يجب عليه، لماذا لا يجب عليه؟ لعموم نصوص الشريعة التي تدل على عدم الضرر، كقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. فالضرر مرفوع ومدفوع في الشريعة، لكن ماذا يصنع؟ قال: وتضرر بقلعه لم يجب قلعه، لكن ذكر أن الأمر لا يخلو من حاله. قال: ويتيمم إن لم يغطه اللحم. يقول: هذا العظم لا يخلو من حاله، إما أن يبقى ظاهر تجبر الرجل لكن يبقى هذا العظم ظاهر، أو يغطيه اللحم. إذا غطاه اللحم لا يجب التيمم له، والكلام لا يلزم أن يكون في موضع الوضوء عموما. يقول: إذا غطاه اللحم هو نجس، لكن النجاسة المستورة معفون عنها، وإلا الآدميون لا يخلون من النجاسات لكنها ليست ظاهرة باطنة فيعفى عنها، فهذا عظم نجس لكنه مستتر فيعفى عنه. لكن إذا كان ظاهرا لم يغطه اللحم، قال الشيخ: ويتيمم إن لم يغطه اللحم، سواء لم يغطي اللحم العظم أو لم يغطي اللحم الخيوط النجسة وبقي الظاهرة. مر بنا أن الحنابلة يرون وجوب التيمم للنجاسة إذا كانت على البدن دون الثياب أو الأشياء التي تفرش، وعرفنا الصحيح أن النجاسة لا يتيمم لها، إنما يجب غسلها وإزالتها إذا أمكن، لأن النص ورد في التيمم في طهارة الحدث ولم يرد في طهارة الخبث أي النجاسة. فعلى هذا الصحيح أنه لا يتيمم، يتوضأ فقط. قال: ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في أسطحاتها. عدد الشيخ رحمه الله تعالى الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها، لكن الشيخ اشترط أن يكون بلا عذر، فإذا كان معذورا كشخص حبس في مقبرة مثلا، ما الحكم؟ تصح صلاته. الكلام: إذا صلى في هذه الأماكن ويستطيع أن يصلي في غيرها، يقول الشيخ: لا تصح. ولا تصح، ما هو الذي لا تصح؟ الصلاة. ما هي الصلاة؟ الذي مر بنا المفتتح بالتكبير ومختتمة بالتسليم، ومر بنا أن الحنابلة يرون أن سجود التلاوة صلاة. على هذا نأخذ من كلام الشيخ فائدتين. الفائدة الأولى، هذه مفهوم، يجوز ما عدا الصلاة، فيجوز للشخص أن يذكر الله في المقبرة، يجوز أن يقرأ القرآن في المقبرة، لأن النص ورد في النهي عن الصلاة دون بقية الأعمال، لكن الكلام في جملة. لكن لو تقصد مثلا قراءة القرآن عند القبر ينهى عنه، لو تقصد الدعاء عند هذا القبر ينهى عنه، لكن شخص دخل المقبرة قال: أريد أن أقرأ القرآن، أريد أن أذكر الله عز وجل، أريد أن أدعو، هذا مباح ليس ممنوعا. إذا مر بآية سجدة على مذهب الحنابلة لا يسجد، لأن سجود التلاوة الصلاة. إذا قلنا سجود التلاوة ليس بصلاة، فله أن يسجد في المقبرة. ما هي المقبرة؟ المقبرة هي التي فيها قبور، سواء فيها قبر أو أكثر، هذا هو الصحيح. فالمقبرة لا تصح الصلاة فيها. إذا كانت المقبرة قد هيئت لدفن الموتى لكن حتى الآن لم يدفن فيها، كحال المقبرة الموجودة عندنا، عندنا مقبرة يدفن فيها والتي بجوارها حتى الآن لم يدفن فيها وبينهما شارع، هل نقول هذه مقبرة لا تصح الصلاة فيها؟ نقول: لا، تصح الصلاة فيها، ونسميها مقبرة باعتبار المعال، وإلا الآن هي ليست مقبرة حقيقة، يعني بالمعال سوف يقبر فيها الموتى فتصح الصلاة فيها. إذن لا تصح الصلاة في المقبرة الذي فيها ميت أو أكثر. على هذا المسجد إذا كان فيه قبر أو أكثر لا تصح الصلاة فيه. ينظر في الأول، إذا كان القبر هو السابق لا يصلى في المسجد أصلا لأنه ليس مسجد، وإذا كان القبر حادث ينبش. قد يعترض بعض، أليس قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده؟ نقول بلى، هذا حادث بعد الصحابة، وأيضا أنكره التابعون. ما الدليل على أن الصلاة في المقبرة لا تصح؟ الدليل حديث أبي سعيد عند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فالأرض كلها مسجد يصلى فيها واستثنى المقبرة والحمام. وحديث ابن عمر وهو ضعيف سأشير إليه إن شاء الله بعد قليل. إذن عندنا حديث جابر: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والحديث في الصحيحين حديث عام خص بنصوص أخرى منها هذا الحديث. وأيضا الأرض كلها مسجد يعني يصلى فيها إلا المقبرة والحمام، أيضا المقبرة خص من الصلاة فيها الصلاة على القبر والصلاة على الجنازة بين القبور. إذن الصلاة في المقبرة لا تصح، محرمة، لكن يستثنى من ذلك الصلاة على القبر داخل المقبرة. دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة الرجل أو المرأة الذي يقوم المسجد فصلى على قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الصلاة على الجنازة بين القبور قبل الدفن فسئل نافع: أكان ابن عمر يكره الصلاة في المقبرة؟ قال: صلي على أم سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنهما في المقبرة، والإمام يوم يصلى على عائشة أبو هريرة، وكان ابن عمر حاضرا. والحديث عند عبد الرزاق وغيره وإسناده صحيح. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا على الجنائز داخل المقبرة. ممن أقر ذلك ابن عمر، وفعله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فالصلاة على الجنازة في المقبرة مستثناه من العموم. أما حديث نهى عن الصلاة على الجنازة بين القبور يعني حديث أنس فهو حديث لا يصح. إذن المقبرة لا تصح الصلاة فيها، يستثنى من ذلك الصلاة على القبر والصلاة على الجنازة بين القبور. وخلاء، الخلاء أي المكان المعد لقضاء الحاجة، هذا هو الخلاء. وسمي خلاء لأنه في السابق كان الواحد منهم يقصد الخلاء المكان الخالي، وأيضا الشخص إذا دخل المكان المعد يخلو بنفسه. ما دليل الخلاء؟ دليل الخلاء حديث: الأرض كلها مسجد إلا المقبر والحمام. الحمام هو مكان يغتسل فيه، ولها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام لأنه مكان إزالة الأذى والناس يتنظفون فيه، وأيضا غالبا تكشف فيه العورات. فلما نهي عن الصلاة في الحمام في الخلاء من باب أولى، لأن هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. وأيضا من شروط صحة الصلاة الطهارة، ومكان الخلاء غالبا لا يخلو من نجاسة، لكن لو أن الشخص كما تقدم حبس في مكان النجس له أن يصلي وصلاته صحيحة. وحمام، قال خلاء وحمام، إذن فرق بينهما. الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة، إذن الموجود عندنا مكان لعد قضاء الحاجة ليس حماما، يسمى حشا ويسمى خلاء. في السابق وخصوصا في الأماكن الباردة الناس يحتاجون للغسل، خصوصا المرأة، وليس عندهم أماكن مبلطة كزماننا أو مقيرة فيها ماء حار، فيعمد بعض الناس إلى إنشاء مكان يسمى حمام يكون مبلط أو مقير ويكون فيه ماء حار، فيدخل الناس يغتسلون في هذا المكان الرجال والنساء مقابل مال. هذا هو الحمام الذي وردت فيه النصوص الشرعية. أما الموجود في زماننا معد لقضاء الحاجة فهذا لا يسمى حماما، يسمى حشا ويسمى كنيفا وغير ذلك من الأسماء. وأعطاني إبل، إذن أعطانا الإبل مستثنى أيضا من حديث جابر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ما هي أعطان الإبل؟ أعطان الإبل هي المكان التي تأوي إليه الإبل بعد وردها على الماء، تأتي الإبل ترد الماء ثم إذا وردت الماء تبتعد عن الماء ثم لها أعطان تجلس فيها، أو المكان التي تأوي إليه في الليل. فالشيخ يقول أعطان الإبل لا تصح الصلاة فيها. ما الدليل؟ الدليل حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه في مسلم، وفيه أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. أنصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل. ما العلة في النهي عن أعطال الإبل؟ قال بعضهم ممن يرون نجاسة بول وروث مأكول اللحم قبل أجل النجاسة، لو كان لأجل النجاسة لما رخص في الصلاة في مرابض الغنم. قال بعضهم لأنها فيها نفرة وربما تنفر وتؤذي الشخص أثناء الصلاة وربما قطع صلاته. بعضهم قال لأن الرعاة يقضون حاجتهم بين الإبل يستترون بها. بعضهم قال الإبل خلقت من الشياطين ففيها نفرة، فهذا المكان تأوي إليه الشياطين فلا يصلى فيه. وليظهر لي والله أن العلة تعبدية، يعني لا نعلم الحكمة من النهي عن الصلاة في مبارك الإبل وإباحة الصلاة في مرابض الغنم، كما أن الحكمة في وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل أيضا علة تعبدية، والله أعلم. ولما قال علة تعبدية يعني غير معقولة المعنى، لكننا نقول سمعنا وأطعنا ونسلم. ومجزرة، يقول لا تصح في المجزرة. ما هي المجزرة؟ المكان الذي يذبح فيه، هذه المجزرة. وكلام الشيخ عام، سواء كانت المجزرة فيها دماء نجسة فالدم المسفوح نجس، وسواء كانت نظيفة. المجازر الموجودة في زماننا يقومون بتنظيفها، فلا تفرق بين المجزرة وبين البيت من جهة النظافة. هل تصح الصلاة فيها؟ لا تصح على كلام الشيخ، فالأمر لا يتعلق بوجود النجاسة، إنما هو عام، سواء كانت نجسة أو طهرت من الدماء النجسة. ما الدليل؟ ما يروى من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلى في 7 مواطن، في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله. الحديث رواه الترمذي وأشار إلى ضعفه، إذن الحديث لا يصح. فإذا كان الحديث لا يصح فعندنا عموم حديث جابر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فيقال المجزرة لا تخلو من حالين، الحالة الأولى أن تكون متنجسة بالدماء المسفوحة فلا تصح الصلاة فيها، أما إذا كانت طاهرة فتصح الصلاة فيها. لماذا؟ لعموم حديث جابر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ومزبلة، المزبلة المكان المعد لإلقاء الزبائن، وهي أوساخ البيوت. ومفهوم كلام الشيخ لا تصح الصلاة مطلقا حتى ولو لم يكن هناك زبائن، حتى لو جعل حائلا كالفراش فوق المزبلة. ما الدليل؟ ما مر بنا قبل قليل حديث ابن عمر، فإذا كان حديث ابن عمر لا يصح فعندنا عموم حديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لكن إذا وجد غيرها فلا شك أنه أولى. لكن لو أن شخصا صلى في هذا المكان من غير وجود زبائل أو صلى من وراء حائل صحت صلاته. وقارعة الطريق، قال قارعة الطريق يقرع لأن الناس يقرعونه بأقدامهم، هذا معنى قارعة الطريق. وحينما قال قارعة الطريق يعني المكان الذي يمشي فيه الناس، يقول الشيخ لا تصح الصلاة فيه. والكلام كما مر بنا قبل قليل ولا تصح بلا عذر، لكن لو لم يجد إلا قارعة الطريق صحت صلاة. وهذا يحصل أحيانا في الجمعة، يمتلي المسجد ولا يجد الناس مكانا يصلون فيه إلا في الطريق، على هذا تصح الصلاة. ما الدليل على أن الصلاة في قارعة الطريق لا تصح؟ حديث ابن عمر، وذكرت قبل قليل أن الحديث لا يصح، فإذا كان لا يصح عندنا عموم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فتصح الصلاة في قارعة الطريق في الشارع من عذر أو من غير عذر. لكن لا شك أن الصلاة في غير الطريق أولى، لكن لو صلى في الطريق يقال صلاته صحيحة عذر أو لم يعذر. قال ولا في أسطحتها، يعني ولا في أسطحة سبعة التي تقدمت. يقول في المقبرة لا يصح في السطح وكذلك ما بعدها. لماذا؟ يقولون لأن الفضاء له حكم القرار، الفضاء له حكم القرار. أقرب المسألة، أحدنا له بيت، لو أن شخصا من جيرانه قال أخرج مثلا فوق البيت مترين أو ثلاثة أو خمسة مثلا حديد وأبني بيتا آخر، أنت هذا بيت في الأرض، يقال الفضاء له حكم القرار. فكما أن الشخص يملك قرار الأرض أيضا يملك الفضاء، فيقول الفضاء له حكم القرار. فإذا كانت هذه الأشياء لا تصح الصلاة فيها فكذلك الفضاء. يقولون سطح المسجد يحرم أن يأتي الجنب ويلبس فيه، فكذلك هذه الأشياء. إذن هذا هو دليلهم في الجملة. أرجع إلى الأشياء السبعة، المقبرة إذا كان فيها غرفة تبع المقبرة، سواء صلى في نفس الغرفة أو في سطح الغرفة لأنها تابعة المقبرة. لكن لو فرضنا أن شخصا له أرض بنى في أعلاها وأوقف الأرض لدفن الموتى، أو شخص دفن في بيته، يجوز للشخص أن يدفن في بيته، دفن في بيته غرفة في الأسفل فيها قبره، ما فوقها هل يسمى مقبرة؟ يسمى مقبرة. فإذا كان الأمر متعلق داخل المقبرة يقال لا تصح الصلاة فيه، أما إذا كانت لا تسمى مقبرة فيصلى فيها. إذا شخص أوقف أرض، أوقف الأسفل وجعل أعلاها بيوت، هل الأعلى يسمى مقبرة؟ لا يسمى مقبرة، إذن تصح الصلاة فيه. هذا ما يتعلق بالمقبرة. أما الخلاء، الخلاء محرم لأجل أي شيء؟ لأجل أنه ماء والشياطين ولأجل النجاسة. سطحه هل يسمى أصلا خلاء؟ عن سطحه لا يسمى خلاء. وهل العلة التي نهي عنها موجودة في السطح؟ لا. ولو قلنا بذلك قلنا تحرم صلاة بعض الناس، تعلمون مساكن الناس تجد مثلا الدور الأرضي مثلا هنا حمام تجد فوقه غرفة، أن نقول لو أن شخصا صلى في هذه الغرفة لا تصح؟ تصح صلاته. وأيضا ما يجري من المياه النجسة سواء فوق خزان الصرف الصحي أو المجاري يجوز للشخص أن يصلي فوقها، لأن حقيقة لا يصلي في على النجاسة لأن بينه وبين النجاسة حائل. إذن صفح الخلاء لا يعطى الحكم والله أعلم. وكذلك الحمام، الحمام لماذا نهي عنه؟ لأجل الوساخة ولأجل كشف العورات، سطحه لا يعطى الحكم. والحمام سمي حماما لأجل ما فيه تبليط وماء حار ونحو ذلك، وسطحه لا يسمى حماما أصلا. كذلك أعطانا الإبل، لو أن شخصا له حوش إبل فوقه مثلا غرفة للحارس، هل غرفة الحارس هذه تسمى عطان؟ وهل يتصور أن الإبل ستأتي لهذه الغرفة؟ لا يتصور. إذن يقال الحكم متعلق بمكان الإبل، أما إذا وجد السطح فالحكم لا يتعلق به والله أعلم. أما المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق مر بنا قبل قليل، الصحيح الجواز على ما ذكرت قبل قليل. ولنعلم أن هذا نسبه الشيخ على أنه المذهب. ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتبه الثلاثة المقنع والمغني والكافي حينما ذكر المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأصلحها قال: وقال بعض أصحابنا، ثم ذكر هذه الشيء أنها مثلها. إذن يقول هذا من كلام الأصحاب، أصل كتاب كافي المبتدي على أنه على مذهب الحنابلة. إذا اختلفت الرواية يأخذ رأي أكثر علماء المذهب وأكثر ما يرجعون أنه المذهب. نرجع إلى مقدمة كافي المبتدي، قال في المقدمة: واقتصرت فيه على قول واحد من المذهب وهو ما اعتمده وصححه معظم الأصحاب. الشيخ يقول هذا القول اعتمده وصححه معظم الأصحاب وجعله المذهب. نعم، حتى المرداوي في الأنصاف جعل ذلك المذهب، لكن ابن قدامة رحمه الله تعالى رجح خلاف ذلك واستدل بحديث جابر وأن الأصل صحة الصلاة، وما ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله تعالى هو الصحيح وأشرت إلى ذلك. انتهى الكلام على الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة، اجتناب النجاسة. ثم شرع في الكلام على الشرط الخامس، قال: الخامس استقبال القبلة ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفر في سفر مباح. الشرط الخامس استقبال القبلة. أصل كلمة القبلة هو ما يقابل الشخص، ما يقابلك يسمى قبلة، لكنها أصبحت القبلة علم على جهة الكعبة. استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. ما الدليل على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة؟ قول ربنا تبارك وتعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فأمرنا أن نولي وجوهنا في أي مكان شطر المسجد الحرام. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة المسيء قال: استقبل القبلة وكبر، فأمره أن يستقبل القبلة قبل الصلاة. وأهل العلم مجمعون على اشتراط استقبال القبلة في الصلاة في الجملة. قال: ولا تصح بدونه، يعني لا تصح الصلاة بغير استقبال القبلة مع عدم العذر. قال: إلا، الأصل هو الوجوب وهذه قاعدة، إذا استثني يقولون الاستثناء معيار العموم، يعني الأصل العموم، فلما يأتي استثناء هذا يخرج فقط المستثنى وما عداه على العموم. إلا لعاجز، يقول العاجز عن الاستقبال يسقط عنه الاستقبال، عاجز أحيانا بسبب كونه لا يستطيع أن يستقبل القبلة، كشخص معسور لغير جهة القبلة، شخص مريض لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، أو لأجل الأجهزة الطبية لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، أو في صلاة الخوف لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة فتصح صلاته. في صلاة الخوف سيمر بنا إن شاء الله، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فالشخص وهو على الدابة وما استجد من آلات القتال يصلي على حاله، ولا شك أنه إذا كان يكر ويفر لن يستقبل القبلة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين، هذا حديث عام، حديث في البخاري، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن افعل ما تستطيعه، وما لم تستطع يسقط، ومن ذلك استقبال القبلة. إذن العاجز إما عجزا حسيا أو عجزا شرعيا، قل عجزا شرعيا هو يستطيع، لكن الشارع أباح له كما أباح لمن يقاتل في شدة الخوف. الثاني قال ومتنفل في سفر مباح. إذن هذه قيود. يقول متنفل يخرج الفرض، الفرض لا تصح في حال القدرة، فلا بد من الاستقبال وأن تكون الصلاة في الأرض. دليل ذلك رواية حديث جابر في البخاري، وإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الفريضة نزل أي إلى الأرض فاستقبل القبلة. قال في سفر يخرج الحضر، فالذي يجوز أن يتنفل المسافر، أما الذي داخل المدينة من أهل المدينة ليس له أن يتنفل. لماذا؟ لأن التنفل على الراحلة ورد في السفر، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل في الحضر. لو كان يتنفل صلى الله عليه وسلم في الحضر لنقل إلينا، والأصل في العبادات التوقيف. لكن هل يمكن الشخص أن يتنفل داخل المدينة؟ نعم، لو فرضنا أن الشخص في داخل المدينة وهو مسافر له أن يتنفل حينما ينتقل بين أطراف المدينة. نفترض أحدنا سافر من القصيم إلى الرياض، حينما يكون في الرياض هو مسافر، حينما يركب سيارته وينتقل من مكان إلى مكان له أن يتنفل. لماذا؟ لأنه مسافر. لكن شخص من أهل الرياض ليس له أن يتنفل على سيارته، هل يمكن المقيم أن يتنفل على سيارته؟ نعم، في حالة واحدة. متى؟ إذا استقبل القبلة وهو جالس على سيارته في باب النفل، له أن يفعل ذلك. أحيانا تنتظر والوقت وقت نفل، فلك أن تستقبل القبلة في سيارتك وأنت في داخل مدينتك وتصلي النفل. النفل يجوز قاعدا على الكرسي، أليس كذلك؟ فإذا جلست في السيارة فأنت على كرسي، فلا فرق بين أن تجلس مثلا في المسجد تصلي متنفلا على كرسي أو أن تصلي على كرسي السيارة، لكن لا بد من استقبال القبلة بخلاف المسافر. المسافر لا يستقبل القبلة. في سفر، وعندهم السفر مطلقا كل ما يسمى سفر، سواء تقصر فيه الصلاة أو لا تقصر فيه الصلاة، يعني إذا كانت المسافة طويلة أو قصيرة كل ما يسمى سفر يتنفل فيه. قالوا مباح، وهذه قاعدة عند الحنابلة، سفر المعصية لا يترخص فيه، فلا يقصر فيه الصلاة ولا يفطر ولا يترخص برخصة المسح على الخفين كما مر بنا، إنما يمسح يوما وليلة. والصحيح أن سفر المعصية يترخص فيه. لماذا؟ لأن النصوص الواردة في الرخص مطلقة، والأصل هو إطلاق ما أطلقه الله عز وجل، ولا يقيد إلا بدليل. فمن يخرج من سافر سفر معصية ويمنعه من الرخص لا بد من دليل. فالصحيح أنه لا فرق بين سفر المعصية وغيره، الكل يترخص فيه، لكن المسافر سفر معصية آثم. إلا اللهم في حالة واحدة، لو تحايل لإسقاط الواجب بالسفر فيكون السفر معصية ولا يترخص. شخص في رمضان قال أريد أن أسافر حتى أفطر، هذا تحايل لإسقاط الواجب. قاعدة عامة، الحيل لا تسقط الواجبات. مثلا لو أن شخصا في مرض الموت طلق زوجته حتى يحرمها من الميراث، هذه حيلة، هل يسقط حقها من الميراث؟ لا يسقط، لأن الحيل لا تسقط الواجبات سواء كانت للخالق أو للمخلوق. وحينما قال في سفر مباح، يدخل فيه السفر المباح كسفر النزهة، ويدخل فيه السفر المستحب كالسفر لطلب العلم، ويدخل فيه السفر الواجب كالسفر للحج الواجب والجهاد الواجب وغير ذلك، ما الدليل على التنفل على الراحلة في السفر؟ الدليل ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر وحديث جابر وحديث عامر بن ربيعة وحديث أنس رضي الله تعالى عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته يومي برأسه. إذن ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته. والتنفل في السفر عام سواء كان في الليل أو في النهار. ما صفة التنفل في حديث هؤلاء؟ قال يومي برأسه، إذن الإيماء يكون بالرأس فقط. في حديث جابر عند الإمام أحمد قال يجعل سجوده أخفض من ركوعه، والحديث سناده صحيح. إذن يكون الإيماء بالرأس، فإذا ركع قال الله أكبر وخفض رأسه فقط، يقول سمع الله لمن حمده، يعتدل الرأس. فإذا سجد أيضا حرك رأسه الله أكبر، لكن يجعل خفض الرأس في السجود أكثر من الخفض في الركوع. هذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وكذلك من يصلي جالسا على كرسي يومي بالرأس، حني الظهر أثناء الصلاة جالسا لا أعلم له أصلا في السنة، وجمهور أهل العلم ينصون على أنه يومي برأسه فقط ولا يحني ظهره. فيكون من هو جالس يصلي على كرسي أو على الأرض يكون الإيماء فقط بالرأس، إذا استطاع أن يقوم ويركع ركع وكان في الفرض دون النفل، وإذا كان يستطيع أن يسجد قام وسجد، وإذا كان لا يستطيع يومي فقط إيماء برأسه، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. هل يجب عليه أن يستقبل القبلة إذا أراد أن يفتتح الصلاة؟ المذهب نعم، يوجبون عليه إذا أراد أن يفتتح الصلاة، يقول يستقبل القبلة يكبر ثم يصلي حيث كان وجهه ركابه. ما الدليل؟ الدليل رواية الإمام أحمد من حديث أنس قال إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوعا استقبل براحلته القبلة ثم كبر ثم خلى عنها فصلى حيث توجهت به. قال استقبل القبلة ثم كبر. قالوا يصلي حيث توجهت به، ما قالوا إذا كان يستطيع استقبال القبلة حال التكبير يجب عليه، وإذا كان يستطيع استقبال القبلة حال تكبيرة الإحرام يصلي حيث كان وجهه. ما الدليل؟ الدليل حديث أنس. لكن لو تأملنا الأحاديث التي مرت قبل قليل، حديث ابن عمر وحديث جابر وحديث عامر بن ربيعة ورواية أنس في الصحيحين ليس فيها استقبال القبلة، فلذا أشار ابن القيم رحمه الله تعالى ليس محفوظ شاذ، لأنه يخالف الأحاديث الكثيرة التي لم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة حينما يريد أن يكبر تكبيرة الإحرام. إذن ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أشار إلى شذوذ حديث أنس رواية الإمام أحمد. وإلا الحديث رواته ثقات. والمقصود ومتنفل في سفر مباح أي إذا كان على الراحلة، أما إذا نزل يجب عليه أن يستقبل القبلة، سقوط استقبال القبلة حال الركوب، أما في حال النزول يجب عليه أن يستقبل القبلة. وفرض قريب منها إصابة عينه، قال فرض يعني الواجب على قريب منها أي قريب من الكعبة، إصابة عينها يعني يستقبل عين الكعبة ولا ينحرف حتى بعضه. وأهل العلم مجمعون على أن من يشاهد الكعبة يجب عليه أن يصيب عينها، إما ينظر إلى الكعبة كحال من يصلي مثلا في السطح، أو يصلي في مكان مرتفع يشاهد الكعبة. والمتقدمون ينصون على من كان فوق جبل أبي قبيس، تعلمون جبل أبي قبيس الآن فوقه مساكن، فمن يشاهد الكعبة سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم يجب أن يستقبل، بل من كان يعلم أنه يصيب عين الكعبة ولو كان خارج الحرم ولا يشاهد يجب عليه أن يصيب العين، إذا كان لا يستطيع هنا يصيب الجهة. وفي زماننا الأمر سهل، ما يوجد من بلاط أبيض في الحرم هو موجه إلى جهة الكعبة، فإذا استقمت على هذا البلاط كما هو مبلط حينما تصلي تصيب عين الكعبة على ما أفاده بعض مشايخ. وبعيد جهتها، يقول فرض القريب العين، من يستطيع أن يصيب العين يجب عليه أن يصيب عين الكعبة سواء داخل المسجد أو خارج المسجد. البعيد جهتها يصيب الجهة، لحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، جاء من حديث ابن عمر من حديث أبي هريرة والحديث صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أهل المدينة، يقول ما بين المشرق وما بين المغرب قبلة. ونحن هنا في القصيم نقول ما بين الشمال والجنوب قبلة، يتجه إلى الجهة ولا يستطيع إصابة عين القبلة، إنما يكتفي فقط بالجهة.